يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
إن الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الذي نقف فيه مع كتاب الوقف من هذا البرنامج، أو في هذا البرنامج المبارك، البرنامج البناء العلمي، حيث يتم شرح كتاب عمدة الفقه في المستوى الثالث، وها نحن أو شكنا على إتمام المقصود من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أما حديثنا هذا اليوم فهو عن موضوع مهم جدا، لا سيما ونحن نتحدث عن أحكامه، فمن المناسب أن نشير إلى أهمية هذا الأمر، أعني به الوقف. فالوقف من الأعمال التي حث عليها دين الإسلام، واختصت هذه الشريعة الغراء بهذا المعنى البناء، وهو معنى الوقف، حيث إن الوقف صدقة لا كسائر الصدقات، بل تمضي فيه الأجور والحسنات، وتبقى بقاء تلك الأعمال سائرة إلى أن يقدم المرء على الملك الديان سبحانه وتعالى. والدنيا مزرعة، وفيها يكون التكليف، وفي الآخرة يجني المسلم ما زرع في هذه الدنيا. ولذلك كلما استكثر المرء من الزرع كانت الثمار والجنى أعظم وأكثر في الدار الآخرة. وقد صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: لمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر منها صدقة جارية، صدقة جارية، فلا تزال هذه الصدقة تسير و تستمر وتمضي ولا تنقطع لصاحبها الذي تصدق بها. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إلى هذا المعنى العظيم وهو الوقف، لما فيه من تحبيس للأصل المتصدق به، وبقاء لعينه، وتسبيل وإمضاء واستمرار لثمرته. و قد قال جابر رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مال إلا أوقف. وذلك لما لهذا الوقف من أثر عظيم، ومن ذلك القصة الشهيرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا من خيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذا هو الوقف، وقد أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر في أنفس ماله رضي الله تعالى عنه، وصلى وسلم على رسولنا الكريم. ولذلك كان هذا المعنى حاضرا عند الصحابة الكرام. فهذا أيضا أبو طلحة كانت له بيرحاء،
وكانت من أنفس ماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها فيشرب منها لطيب مائها. فنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء عندئذ أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي بيرحاء، إن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك مال رابح، بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقد احتبس خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أدرعه وأعتده في سبيل الله. ومن أجمل ما روي في هذا الباب لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأمر ببناء المسجد، وكان مكان المسجد النبوي لبني النجار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني، يعني بكم تبيعونها، ما الثمن الذي نشتري به أرضكم لنبني المسجد؟ فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. الله أكبر. وهذا الحديث في الصحيحين، وهكذا ما تقدم أيضا، وذلك فيه الحقيقة عبرة عظيمة. يعني لو أن بني النجار أخذوا قيمة هذا الوقف من النبي صلى الله عليه وسلم فتعجلوا أجرهم في الدنيا، هذا خير أم ما ركع راكع، ولا سجد ساجد، ولا قرأ قارئ، ولا اعتكف معتكف، ولا درس دارس في المسجد النبوي من ذاك الزمان إلى هذا الزمان إلا وهم شركاء في أجره؟ أي الأمرين خير؟ فالموفق من وفقه الله. والحقيقة إنك تجد بعض الناس مع هذه النصوص العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفة ومبينة لفضل الصدقة والوقف منها على سبيل التحديد، ومع ذلك تجد البعض محروما، عنده أموال كثيرة، رجلا كان أو امرأة، لا يكاد يوقف منها شيئا، يأكل هذا المال أو يحتبسه للوارث، فالمال إما أن تحتبسه لنفسك ولمن يأتي بعدك وأكثره لمن يأتي بعدك، وإما أن تقدمه بين يدي مقدمك على ربك. فأما الأول فهو حال كثير من الناس الذين يبخلون، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، ما من يوم يصبح إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، فكيف يخشى المرء من ذي العرش إقلالا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، فكيف يستكثر المرء من إمساك هذا المال؟ وإنما يزكو المال بالصدقة، وخير هذه الصدقة الوقف. ومن الناس يا إخوة من نعرفه ليس له إلا مال قليل، لكنه يضرب في أنواع الوقف، فتجده يوقف بريالات هنا وريالات هناك، ويشتري أحيانا كتابا فيضعه في مكان، فما تلا منه تالا ولا قرأ منه قارئ إلا كان له أجر، ويشتري ربما أحيانا أو يضع سهما في مال يستقى منه، فما يعني رطبت كبد من هذا المال ولا شرب منه أحد إلا وكان له بذلك أجر. ثم هو أيضا يسعى في أن يكون له سهم في مسجد يسيرا كان بقدرته أو كثيرا إن كان ذا سعة، فيبتغي بذلك أن يبتنى له به بيت في الجنة ولو كمفحص قطات. فإذا تأملت هذا وجدت أن الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله جل وعلا على نفسه، والكتب كتب التاريخ زاخرة بألوان الوقف الإسلامي من عهد النبوة، حيث جاء الوقف عن كثير من الصحابة، بل حكى ابن حجر كما في التلخيص فعل الوقف عن 13 صحابي رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم ربما كثير ممن لم ينقل عنه أنه وقف ذلك. وقد تنوعت ألوان الوقف وأوصافه وصيغه لدى المسلمين، فلم تكن مقصورة على الفقراء والمساكين، بل كان هناك وقف لدور العلم، وكان هناك وقف لسقي الماء، وكان هناك وقف لكتابة العلم، وكان هناك وقف للأربطة، وأوقاف للأيتام، بل وثم أوقاف للكسوة والإطعام، وهكذا من صنوف الوقف التي كان يتنافس فيها المتنافسون ويبدع فيها الموقفون. وقد كانت الحضارة الإسلامية ملأة بهذا المعنى، ثم حاول الغرب أن يختطف من المسلمين هذه المعاني الجميلة، فسعى الآن في كثير من مسارات الصرف والتعليم إلى تفعيل معنى الوقف في ذلك، ونحن الحقيقة أولى بتلك المسالك من أولئك، فنحن أهل الوقف، والوقف عندنا أجره في الدنيا وفي الأخرى، فليس هو مما يستعجل أو يبتغى به متاعا زائلا. ولذلك لابد من إعادة إحياء الوقف في نفوس المسلمين والمسلمات، وأن لا يستقل المرء في ذلك شيئا، قل أو كثر فهو عند الله جل وعلا عظيم. وأكثر ما يؤلمك الحقيقة أن تجد القادر محروما من مثل هذا الفضل الكثير. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وعلى القضاء على الشح والبخل والأثرة. وأيضا ما ينبغي فعلا أن نسعى إلى إحيائه ودعمه، توثيق هذه الأوقاف وضبطها وتحريرها بفقه ودقة تراعى فيها حاجات الناس، مع النظر يعني اختلاف ذلك بين زمان ومكان. فكم تعطلت من أوقاف أو تعثرت بسبب قيود وشروط ربما تكون مؤثرة في تحقيق الوقف لمصلحته، أو ربما أيضا تعطلت أو تفرق أثرها ونفعها بسبب صيغة لم تكن في الحقيقة موصلة إلى المقصود الشرعي من الوقف، لا في النظارة وإدارة هذه الأوقاف، ولا في مصارفها واستحقاق الأولى فالأولى من ذلك. وهذا كله يؤكد على المعنيين بالعلم الشرعي وبالعمل الخيري المبادرة إلى الارتقاء بهذا المفهوم وتفعيل الوعي لدى الناس بهذا المعنى العظيم، ونحن نشهد بحمد الله في الآونة الأخيرة ما يثلج الصدر ويبهج الخاطر، وهذا كما ذكرنا يعظم المسؤولية على كل من كان ذا قدرة علمية أو عملية أو مادية أن يسهم في هذا الباب، وهو باب من أبواب الجنة. نسأل الله جل وعلا الفضل والمنة، وهنيئا لكل موقف، هنيئا له بشرح الصدر، هنيئا له بهذا الباب الذي فتحه ربه له في حين كان ذلك مغلقا على كثير من الناس، هنيئا لكل من بذل جهدا أيضا في الوقف في دعوة الناس إليه، في تعليم الناس أحكامه وبيان ما يتطلبه الحال في ذلك. هذا ما يعني أردنا الإشارة إليه على سبيل الاختصار لأهمية هذه المسألة وعموم الحاجة إليها، لا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الحاجات، إن كانت حاجات الفقراء والمساكين أو حاجات العلم والدعوة أو حاجات الصحة والكسوة أو غير ذلك من ألوان الوقف وصنوفه التي تطورت أيضا مع تطور وسائل العلم والدعوة، كالوقف على يعني الإعلام الهادف أو على الشبكات المفيدة، على يعني شبكات المعلومات ونحوها مما ينشر فيه دين الله ويدعى فيه إلى توحيده ويجاب فيه عن الشبهات الصادة عن دينه، والموفق من وفقه الله تعالى. إذا أردنا أن نشرع في المقصود من هذا الدرس فلعلنا نقرأ شيئا من كلام المؤلف ونقف معه إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما وينتفع بها دائما مع بقاء عينها.
إذن الوقف هنا عرفه المؤلف فقال هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، والوقف في اللغة هو الحبس والمنع، ولذلك كان التعريف الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف امتدادا للتعريف اللغوي، وهذا هو الأصل، أن يبتنى التعريف الاصطلاحي على اللغوي. وقوله تحبيس الأصل أي جعله محبوسا فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا هو التحبيس هنا. والمراد بالأصل العين الموقوفة، المراد بالأصل العين الموقوفة، وهي ما يمكن أن نعرفه بأن نقول كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، أو كل ما ينتفع به مع بقاء عينه. ومثال هذا العقار مثلا، وأيضا يمكن أن نقول الحيوان، كذلك السلع كالأواني ونحوها، هذه يمكن أن ينتفع بها مع بقاء عينها. أما ما تذهب عينه فإنه لا يصح بناء على هذا القيد وقفه. مثلا لو أراد الشخص أن يوقف الماء الذي في هذا الكأس، لو أوقف الكأس نفسه صح، لأنه ينتفع به الكأس كما ينتفع بشرب الماء الذي فيه مثلا مع بقاء عينه، لكنه لو أوقف الماء الذي فيه فإنه لا يصح عند جمهور أهل العلم وهو المذهب وقفه، لأن هذا الموقوف وهو الماء يتلف ويذهب ولا يبقى. قال وتسبيل الثمرة، التسبيل ضد التحبيس، ويراد به هنا الإطلاق، يراد به الإطلاق، والمقصود إن الوقف يحبس فيه الأصل ويطلق فيه الانتفاع بالثمرة أو المنفعة التي تنشأ عن هذا الأصل أو تلك العين، بحسب طبعا شروط هذا الواقف. وهذا مثاله، مثال من أوقف بيتا على سبيل المثال، فهو يحبس الأصل فلا يباع هذا البيت ولا يوهب ولا يرثه ورثته، لأنه خرج عن ملكه إلى ملك الله سبحانه وتعالى. أما وجه الانتفاع بهذا البيت فعن طريق هذه الغلة أو الأجرة التي يؤجر البيت عندئذ، فتصرف هذه الأجرة، تؤخذ هذه الأجرة وتصرف في مصارف هذا الوقف وهي مصارف البر، أو يكون الانتفاع بهذا الوقف بسكناه من قبل الفقراء ونحوهم بحسب قيود وشروط هذا الواقف. فانظر كيف أمكن الانتفاع من ثمرة أو منفعة هذا الأصل مع بقاء العين، سواء كان ذلك بالسكنة فهذه منفعة، أو كان ذلك بأخذ الأجرة وصرفها في احتياجات الموقف عليهم، كانوا فقراء أو غير ذلك من الأنواع. هذا معنى الوقف على سبيل المثال. يعني ممكن يكون الوقف بكتاب، هذا الكتاب من كتبك مثلا فرغت منه ولم تحتاج له، وما أكثر ما نملك من أشياء لا نحتاجها يمكن أن ينتفع بها غيرنا، يمكنك أن تضع هذا الكتاب في مثلا مسجد، في مكتبة عامة، كتاب شرعي أو علمي مفيد نافع، وكل من قرأ في هذا الكتاب عندئذ انتفع، فالأصل باقي وهو الكتاب، فلا يجوز أن يباع ولا أن يأخذه شخص فيستأثر به عن غيره. إنما وضعته أنت بهذه الصيغة، وضعته للانتفاع به من خلال القراءة. هذه صورة من صور الوقف أيضا، وهكذا الصور كثيرة. ولذلك يقال إن هذا المعنى للوقف يفصله أو يميزه عن سائر الصدقات، لأن الصدقة تمليك في الحقيقة للمتصدق عليه، فهو إذا أخذ هذه الصدقة يملكها عندئذ، وإذا ملكها استأثر بمنفعتها وأمكنه أن يهبها كذلك أن أيضا تورث عن ونحو ذلك، بخلاف هذه الحالة، حالة الواقف. ولذلك كانت الأدلة دالة على الوقف من جهة العموم، فكل دليل جاء في الصدقات فهو دال على مشروعية الوقف، كما إن الأدلة دلت على الوقف من جهة الخصوص أيضا. فأما ما يتصل بدلالة الأدلة على الوقف عموما فكالآية التي أشرنا إليها، وهي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والوقف داخل في النفقة. ولذلك فهم أبو طلحة هذا فأوقف تلك المزرعة التي يملكها أو البستان الذي لديه لأجل أن يظفر بهذا الأجر العظيم. وأيضا حديث ابن عمر الذي حكى فيه عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أجمعين، لما أصاب الأرض التي بخيبر فاستأمر النبي أو استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأشار عليه بأن يوقفها، إن شئت تصدقت بها، فهي نوع من الصدقة، غير أنه هذا القيد لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وأيضا ما جاء من حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، وقد رواه مسلم. والإجماع منقول أيضا عن أو على الوقف وجوازه وصحة إيقاف المال من قبل المكلف أو المكلفة، وقد جاء ذلك الإجماع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يعرف فيهم مخالف مع انتشار الوقف وكثرته منهم رضي الله تعالى عنهم، حكى ذلك ابن قدامة وغيره. وإذا كان الوقف على جهة مشروعة كان مستحبا لأنه من الصدقة، فإن كان الوقف قد وقع على سبيل النذر فيكون واجبا. فمتى كان الوقف على أمر محرم فيكون الوقف عندئذ محرما، وإذا اشتمل الوقف على تضييق على الورثة كان مكروها. ولذلك الوقف تدور معه الأحكام بحسب الوصف الملازم له، لكنه في الأصل إذا كان على بر ولم يترتب على هذا الوقف ضرر فإنه عندئذ من المندوبات المستحبات التي تتحصل بها رفعة الدرجات، نسأل الله جل وعلا من فضله ومنه. وهنا أشير إلى أن الوقف من العقود اللازمة، لأن العقود نوعان، لازمة وجائزة، والمراد باللازمة التي لا يملك الواقف عنها رجوعا ولا فسخا، وإنما يجب عليه المضي فيها متى أوقف بقوله أو فعله، متى أوقف بقوله أو فعله، وهذا على خلاف باقي الصدقات. ولذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم يفيد هذا المعنى، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، فتصدق عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه الإشارة إلى أن الوقف عند خروجه من ملك صاحبه بلفظه أو فعله لا يملك عندئذ بيعه ولا هبته ولا يورث عنه، ولو كان في حيازته، ولو كان في حيازة ما يدل على اللزوم، إذ الأصل أن المال إذا كان في حوزة المرء إنه يملك الرجوع فيه، لكن لما كان الوقف بهذه المثابة كان حكم اللزوم فيه ظاهرا، وهذا أنفع للواقف، يعني أن يقال بلزوم الوقف، إذ أن اللزوم يعني بقاء الوقف لله سبحانه وتعالى، ولا يملك عندئذ صاحبه أن يرجع فيه. هذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه ورحم الجمهور أجمعين، حيث رأى أن من حق الواقف الرجوع في الوقف والتصرف فيه كسائر الصدقات. نعم، قال المؤلف: ويجوز في كل عين يجوز بيعها. أراد رحمه الله تعالى الإشارة هنا إلى كون الوقف إنما يكون في الأعيان، فلا يكون الوقف للمنفعة فحسب، وإنما يكون في العين التي ينتفع بها. وبناء عليه فإنه لا يشرع وقف المنفعة مع إمكان بيع الأصل وهبته وإرثه ونحو ذلك، وإنما تقع المنفعة أو يكون الوقف بالمنفعة تابعا لوقف الأصل أو العين نفسه. ولذلك قال يجوز في كل عين ليخرج وقف المنافع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لأن الوقف نقل للملك في الأعيان في الحياة، فلم يصح كالبيع، لم يصح كالبيع. أما المالكية فيرون جواز وقف المنافع، يرون جواز وقف المنافع وتأقيت هذا الوقف فتنقضي أو فينقضي الوقف بانقضاء المدة. وقيل يصح وقف كل ما جازت عاريته، كل ما جازت عاريته فإنه يصح وقفه، لأن الوقف في حقيقته هو تمليك للمنفعة، هو تمليك للمنفعة، والانتفاع إنما يكون بها يعني بالمنفعة نفسها، أما الأصل فهو محبوس من أن تنتقل ملكيته إلى أي أحد بأي وجه. والشارع يتشوف للإحسان وتكثير الخير واشتراط بعض الأوصاف تقييد لهذا المقصد الشرعي، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فضبط العين بكل ما جازت إعارته، فيجوز عندئذ وقفه. قوله وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، هذا هو الشرط الثاني. فالشرط الأول يجوز في كل عين يجوز بيعها، يجوز في كل عين يجوز بيعها، والشرط الثاني أن ينتفع بها دائما، أن ينتفع بها دائما مع بقاء عينها. ولذلك بين المؤلف مراده بهذا الشرط أو بهذين الشرطين في المعطوفات بعدهما، حيث قال ولا يصح في غير ذلك، يعني لا بد أن ينتفع بالوقت انتفاعا دائما. وفي هذا الإشارة إلى ما تقدم من أن الوقف المؤقت هذا لا يشرع عندهم ولا يعد وقفا، خلافا لما حكيناه عن بعض الفقهاء من أن الوقف المؤقت يحصل به المقصود من تسبيل هذه المنفعة، هذه المدة التي تم فيها تأقيت الوقف، فيكون عندئذ ذلك مشروعا. إذن ينتفع بها دائما لبيان إن الوقف لا بد أن يكون مؤبدا، ولا يصح عندهم وهو مذهب جمهور أهل العلم أن يكون مؤقتا لظاهر النصوص، غير أنه لا يواع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وهذا إنما يكون على سبيل الدوام. وذكرنا المعنى الذي قال أو الذي تعلل به القائلون بجواز الوقف المؤقت. قال ولا يصح في غير ذلك، يعني في غير ما ينتفع به دائما مع بقاء عينه، فإذا كانت العين تفنى فإنه عندئذ لا يصح وقف تلك العين. قد ضربنا لهذا مثالا عند تعريف الوقف، فلا يسوغ فقها أن يوقف مثلا ماء يشرب فينتهي، ولا طعاما يؤكل فيفنى، ولا طيبا يتطيب به فينتهي. ولذلك قيد المؤلف هذا وقال تأكيدا لهذا: ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان، أي لا يصح وقف الأثمان كوقف الذهب والفضة الدراهم والدنانير، وفي حكمها الآن الأوراق النقدية، فإنها والحالة هذه لا توقف. وهذا يجري أيضا الحكم فيه كما يجري في المطعومات والأطياب ونحوها مما تفنى. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية إلى جواز وقف ما لا ينتفع به إلا بتلفه، قالوا كالمطعوم والمشروب ونحوه، وقالوا ومن ذلك وقف جراب من التمر على الفقراء، ووقف أيضا دراهم للقرض، وماء للشرب، وطعام للأكل، وطيب لمسجد، ونحو ذلك. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: تسمية ذلك وقفا مما لا تأباه اللغة، وهو جار في الشرع، والمراد به كونه وقفا على تلك الجهة لا يصرف لغيرها. ومما يستدل به على مثل ذلك وقف عثمان رضي الله تعالى عنه لبئر رومة، ومن المعلوم أن البئر يفنى. ومن صور ذلك أيضا، وهو في حقيقة الأمر من المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها، وقف النقود للقرض، وهذا في الحقيقة أولى بالجواز من وقف بعض الأعيان التي تتلف. يعني الكاس هذا الذي قلنا بناء على مذهب الجمهور أن مثله يصح وقفه، يفنى مع الوقت، ينكسر، يتغير، ومثله بعض الآنية، ومثله مثلا من وقف على سبيل المثال كتابا، فكل هذه لها عمر تنتهي معه. لكن وقف النقود ونحوها لا سيما للقرض، هذا في الحقيقة أولى كما يشير إليه القائلون بالجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال إن هذه النقود أولى، لأنه يستقرضها ويرد بدلها، يستقرضها ويرد بدلها. وفي هذا من التوسع على الناس أيضا، فبعض الناس يحتاج إلى النقود ولا يجد من يقرضه، فإذا كان هناك وقف نقدي يمكن هؤلاء من قضاء حاجاتهم بالاقتراض ثم إعادة هذا المال مرة أخرى، تحقق المقصود من الوقف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح إلا على بر أو معروف. مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
أحسنت. إذن الشرط الثالث أو الرابع من شروط الوقف عندهم أن يكون على بر، ولذلك قال المؤلف هنا: ولا يصح إلا على بر أو معروف. فإذا أوقف على غير بر كما لو أوقف على محرم، فإن الوقف باطل باتفاق العلماء. باتفاق العلماء، شخص يوقف مثلا على محل بيع للمحرمات، كانت مشروبات أو مطعومات أو مقروءات أو غير ذلك من الممنوعات شرعا، هذا الوقف باطل، لأن الوقف إنما يراد به الخير والبر، وهذا بخلافه فهو باب شر. والذي يدل على هذا عموم النصوص الشرعية، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمراد كل شرط مخالف لكتاب الله. وحديث أيضا ابن عمر الذي ذكره المؤلف هنا، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحبس أصلها ويتصدق بها، وقال: فتصدق بها عمر الراوي في الفقراء والمساكين وفي الرقاب، في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. وهذا الحديث فيه الحقيقة فوائد كثيرة، ومن ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه من أول من وقف في الإسلام كما يشير إليه هذا الحديث. وفيه أيضا بيان لمعنى الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وفي هذا الحديث أيضا بيان لحكم التصرف في الوقف، وأنه لا يكون إلا فيما ينتفع فيه. وفي هذا الحديث بيان إن الوقف أيضا لا يورث ولا يوهب ولا يباع. وفيه الإشارة إلى مشروعية التصدق على الفقراء من مال الوقف، وكذلك على القربى وإن لم يكونوا فقراء، وكذلك على ابن السبيل وهو المنقطع وإن كان غنيا في بلده، فيعطى ما يتوصل أو يتوسل ويصل به إلى بلده، وكذلك ما يكون في الصدقة أو الوقف على الجهاد في سبيل الله. وفيه أيضا دليل على جواز إقراء الضيف في قوله لا جناح، أو في قوله والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، في الإشارة إلى جواز أن يأكل الناظر وهو المدير والوكيل على هذا الوقف، أن يأكل من هذا الوقف بالمعروف من غير تعد على ذلك وإسراف وإلحاق الضرر بهذا الوقف، يأكل ما يحتاج إليه مثله، وكذلك يعطي الصديق من هذا الوقف قدرا يسيرا كما أيضا أشار إليه النص، ويطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا على سبيل التمليك ولا يكون ذلك على سبيل الاستكثار كما ذكرنا. وهذا كله جاء ناشئا عن فضيلة كانت في استشارة عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد أيضا بركة الاستشارة، لا سيما إذا كانت لأهل العلم والفضل، فينشأ عنها كثير من الخير. اختلفوا في مسألة ناشئة عن اشتراط أن يكون الوقف على بر، وهي الوقف على المباح، هل هو جائز؟ وهل اشتراط أن يكون الوقف على بر أو على معروف يمنع من الوقف على المباح أم لا؟ لو أراد شخص أن يقف مثلا على الرياضة بحيث يتمرن الناس في هذا المكان، أو يقف يعني على صورة من الصور التي يحصل بها كما ذكرنا ما هو غير ممنوع شرعا لكنه ليس من أبواب الندب والاستحباب، فالمذهب عندنا وهو ما يمكن أن يقال بأن نقول الجمهور لا يصححون الوقف على المباح، وإنما يشترطون كما ذكر المؤلف أن يكون على بر أو معروف لظاهر النصوص، ولأنه إنما سمي الوقف صدقة لأجل كون تلك الصدقة في البر، وهو إخراج مال على وجه القربة، ويحبس هذا المال عن الهبة والإرث ونحو ذلك، ومثل ذلك لا يكون إلا لمصلحة شرعية وهي الوقف على البر دون سائر الجهات، كما لو كان وقفا على ما يباح ومن باب أولى المنع مما يكره وأظهر منه وهو محل اتفاق الوقف على المحرم. ومن شروط الوقف التي يمكن أن نشير إليها أن يكون الواقف نافذ التصرف، فلا يصح الوقف من المحجور عليه، شخص محجور عليه في ماله، وقد تقدمت الإشارة إلى معنى الحجر، هذا لا يجوز أن يقف ولا يصح منه الوقف، كما أن الوقف لا بد أن يكون ناجزا، فلا يجوز ولا يصح أن يكون الوقف معلقا أو مضافا يعني إلى زمن في المستقبل، أو أن يربط هذا الوقف بموته على سبيل المثال، فيكون عندئذ في حكم الوصية لا الوقف، فالوقف لا يصح إلا ناجزا حين صدور القول أو الفعل المتضمن له، ولا بد فيه من التأبيد كما أشرنا، وإليه أشار المؤلف في قوله ينتفع به مع بقاء عينه دائما، فدائما تشير إلى هذا المعنى، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ولا بد أيضا أن يكون الموقوف عليه معلوما، لا بد أن يكون الموقوف عليه معلوما، فلا يصح على مجهول، لا بد أن يكون الموقوف عليه معلوما يملك، فلا يصح على مجهول عينا أو وصفا، ولا أيضا على معين معلوم لا يملك، مثل لو أوقف على ما لا يملك بهائم ونحوها فإن هذا الوقف لا يصح، لأن الوقف تمليك للمنفعة، وهذا إنما يكون في مالك، فلا يتحقق معه عندئذ المقصود من الوقف. هذا ما تمكنا من عرضه في هذه الحلقة على اختصار، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الحلقة التالية نتم الأحكام والمسائل المتعلقة بالوقف. إلى ذلكم الحين نلتقي بكم على خير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.